10 قرنا من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، مطمئن قلبهم هذا 1000 حديث تضاعف في سنن الترمذي. ونحن يا اخوتي الكرام نسأل الله جل وعلا خلال بحثنا أن لا يثبت يعني معنا في سنن الترمذي 100 حديث، وأرجو الله جل وعلا أن لا نقف إلا على أقل من 50 حديثا ضعفها الإمام الترمذي، هل نرى بعد ذلك لها لا يصغرها أم لا؟ لكن ترى عندما يأتي معنى الآن الحديث، عندما يأتي معنى الحديث إخوة الكرام، هذه الشواهد وهذه الطرق وهذه الروايات التي في الباب، لو قدر أن هناك كما قلت شيء من الكلام، لو قدر أن هناك شيء من الكلام حول رواية فلا يزول بهذه الطرق المتعددة الكثيرة منقولا لاجتهاد الانسان. اي اجتهاد؟ كل انسان مجتهد، وكل انسان بعد ذلك يحكم على احاديث حكم عليها ائمتنا يوافقهم او يخالفهم. عندما تقول ماذا تفعل؟ كل مجتهد له اجران ونصف له اجر. خذ، انا اريد ان اقول لن تنزلنا كل هذا، انا اريد ان اقول الى البني ولغيره، كلامك يحتمل الخطا ام لا؟ كيف الخطا يحتمل؟ إذا قال إنه هو أو غيره معصوم فقد خرج من عباد العقلاء. يقول وكلام أئمتنا يكمل يحتمل الخطأ، كلامك صاح يحتمل الخطأ وكلامهم صاح يحتمل الخطأ، فأي الكلمين أقوى؟ ثم قال الحاضر بالرد الإجمالي، أي الكلمين أقوى؟ نريد أن أعلم. يعني أنت عندما نظرت بهذه التراجم لا يمكن أن يأتي يقول أنا اكتشفت، لا، هذه التراجم كلها نقلتها من تهذيب التهذيب، أليس كذلك؟ ومن كلام الحافظ ابن حجر فقد وقف عليها جهابها، انت لا تاتي قطره بحاله، وقف عليه كل حكم على الرجل. يعني هو لو وقف على اقوال لا علم لهم بها لربما قيلت ما اطلع على هذا، انت تنقل من كتبهم، وهم بعد ان وقفوا عليها قالوا حكمنا في هذا الرجل كذا، وانت تاتي وتقول في كتاب واحد في حديث واحد. ابن حجر محقق، والكلمة التي تشاع من أخرج له الشيخان جاوز القنطرة طولها إلا حقيقة لها، وتأتي بعد تقول ما قاله الحافظ ابن حجر بأن رواية يحيى بن سليم الطائفي مردودة إذا كانت عن عبيد الله بن عمر، يقول هذا خلاف التحقيق. فهذا محقق أنت لعلم، محقق إذا وافقك، ليس وافق، إذا وجدت من كلامه شيئا تتقيد به لتتخلص من المعرة والمضرة. قلت ابن حجر يقول هذا، وعندما يأتي ابن حجر ويقرر صحة ما قرره أئمتنا وأنه البخاري تقول هذا خلاف التحقيق. فأنا أريد أن أقول لنتنزل معك ومع غيرك، كلامكم صحيح يحتمل الخطأ وكلام أئمتنا صحيح يحتمل الخطأ، فهل نقدم كلام البخاري او كلام الالباني؟ هذه تحتاج الان لعاقل يعقل. اذا فقدت العقول من البشر فحقيقه ماذا نعمل؟ انا اريد ان اعلم. كما انتم تقولون هذا اجتهادي، نسالكم هل هذا قطعي؟ قالوا لا، اجتهادي. ونحن ان اخطانا لنا اجر اصبنا اجرا. يقول يا جماعه سدوا بابا، سدوا بابا تتلوث به السنه بهذا الاجتهاد الذي تزعمونه. كل واحد يأتي يرد السنة ويقول أنا مجتهد، أنا مجتهد، ويقول ما لم يسبقه إليه إنس ولا جان وهو مجتهد. فلو نحن تنزلنا وقلنا كلامكم ككلامهم صح احتمل الخطأ وهم صح احتمل الخطأ، فقد شهد الأول والآخر لرفعة قدر أولئك على من جاء بعدهم. فلنكتب بسلفية، أوليس ندعو إلى السلفية؟ أنا أريد أن أعلم، ألسنا نحن ندعو إلى السلفية؟ يعني ما صححه البخاري وأئمتنا المتقدمين السلف، يعني هو لم يهل جدا عليك بسلف؟ لما لا نقف عند كلامه الحديث في صحيح البخاري؟ وهذا نموذج ما لا يوجد بعد ذلك من نماذج أخرى لا نعلم، ضعيف، حسن، يقرب من الحسن، يحتمل التحسين. يا عبد الله انت لا متجرد في كلامك حتى ما ثبت على قول، هنا قال صحيح متى، وهكذا الحافظ وهكذا غيره. اخوتي الكرام هذا لابد من وعيه. واقول لكم حقيقه عندما يقرا الانسان في هذه الكتب التي كما يقال انست لخدمه السنه وغربلتها، والله الذي لا اله الا هو نرى من التشويش والتشويه ما يلهم الحليم. وسأقرر هذا بحديث واحد فقط ونعود الى بحثنا. واما معالجه هذا الموضوع بحيثياته فسياتينا السلام عليه ان شاء الله في موعظه كامله لنضع كل شيء في موضعه. اما بعد ذلك فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه. فانا اريد ان اعلم من هو الثلاث هو الذي يحافظ على ما قرره ائمتنا المحدثون في القرن الثالث والثاني من الهجره او الذي يخرج عن اقواله في هذا الوقت. هذا لابد من تحديده اخوة الكرام. استمع في مقدمة هذا الكتاب على كل حال، حديث الإخوة الكرام مثال على ذلك. حديث في هذا الكتاب في صفحة 94 صفحة 290 و400 عند حديث 24 و300 و1000 أكش السلام أطعم الطعام اضرب الهام سورة الجنان. يقول بعض أخرجه الترمذي وتكلم على نفسه. يقول بعد ذلك هنا: ومن حديث طرق أخرى بين الفقرة الثالثة يرويه قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أكل السلام وأطعم الطعام وقل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. يقول أخرجه ابن حبان وأحمد قلت له السلام. وهذا إسناد ضعيف. قال الدارقطني: أبو ميمونة عن أبي هريرة وعنه قتادة مجهول الوطن، لكن قوله أكفي السلام إلى آخره قد صح من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا وهو مخرج في الصحيح. الآن ماذا الآن يقول؟ الحديث ضعيف أوليس كذلك؟ عزاه إلى أحمد وابن حبان وقال إنه ضعيف. استمع ماذا يقول في القراء في تخريج هذا الحديث في الجزء الثالث صفحة 38 و100 38 و100 يقول هنا: وله حديث آخر يرويه عنه أبو ميمونة، الذي هنا معنى وليس كذلك، أبو ميمونة عن أبي هريرة يرويه أبو ميمونة عنه أي عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أكل السلام أطعم الطعام وصل الأرحام وقل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بالسلام. انتبه، أخرجه أحمد كما قال هنا أحمد، والحاكم لكن هناك ماذا يقول؟ ابن حبان، وهو في ابن حبان أيضا في صفحة 68 و100 في موارد الظمآن، وهو في الحاكم أيضا ثم قال هنا في الجزء الرابع صفحة 29 من طريق قتادة عن أبي ميمون. قلت: وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة وهو ثقة كما في التقريب. هنا ماذا يقول؟ أبو ميمون عن أبي هريرة وعنه قتادة مجهول يترك، يحكم على الحديث بالضعف. وهنا إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي ميمون وهو ثقة كما في التقريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. طيب هذا حديث، أنت الآن حديث واحد في سلسلة الأحاديث الضعيفة قلت ضعيف، وفي الإرواء قلت هذا حديث صحيح إسناده صحيح. هناك قلت أبو ميمونة مجهول يطرق، وهنا قلت أبو ميمونة. لا إله إلا الله، ماذا كلامه؟ ثقة ترك ما في التقريب، أليس كذلك؟ هنا حسنت وصححت، هنا بقى ما أعلم هل تراجع، لأن التراجعات ما أكثرها. وأنا أقول هذه التراجعات إذا كنتم تصححون وتتراجعون، وتصححون وتضاعفون، وتضاعفون وتصححون، فهل أمسكتم من أول الأمر ووقفتم عندما وقف عليه أئمة؟ هل وقفتم؟ يعني هل وقفتم من البداية؟ إن هنا صحح ثم ضعف هذا الحديث الذي ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. انظر لكلامه نحو من صححه، يوجد بعض المعاصرين صححه، انظر لكلامه وهو يصححه في الإرواء. يقول قلت لا إله إلا الله هناك بعد أن عزاه لأحمد وابن حبان، يقول ثم رأيت الحديث في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 29 هو هنا من الوجه المذكور، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، مع أن هذا أورد أبا ميمونة في الميزان ونقل عن الدارقطني ما ذكرته آنفا من التدوير وأقره، وهو في المستدرك في التلخيص يوافق الحاكم على التصحيح. يقول أما الحاكم فلعله ظن أن أبا ميمونة هذا هو الفارسي وليس أبا ميمونة الأبار، أو أنه ظن أنهما واحد والراجح في التفريق، وإليه ذهب الشيخان وأبو حاتم وغيرهم في الدارقطني، فإنه وثق الفارسي في سناه. قال الحافظ في التهذيب عقيده، وهذا مما يؤيد أنه غير الفارسي، ووقع في ابن حبان هلال بن أبي أمية وهو خطأ مطبعي أو من المساق والله أعلم. ثم رأيت ابن كثير جرى في التفسير على عدم التفريق فقال عقب الحديث وقد ساقه أحمد من وقد ساقه من رواية أحمد، يعني موجودا في المسند، وقال هذا إسناد على شرط الصحيحين، إلا أن أبا ميمون من رجال السنن واسمه سليم، والترمذي يصحح له، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم. قلت وهذه علة أخرى وهي الإرسال، من طريق مرسل لا بأس الآن. يقول والحديث مما صححه الرفاعي في مختصره، الرفاعي الشيخ محمد نسيب رفاعي الذي كان مع الألباني أكثر من ربع القرن كما هو يقول عن نفسه، وكما قلت هذا يحتاج يعني إلى كلام توضح فيه هذا الأمر، وإلى حكم اللغط الذي ينتشر في هذا الوقت في الأمة. كان معه أكثر من 25 سنة على طريقته، وكما قلت سابقا في النصيحة التي وجهتها إلى الشيخ وسأل الله أن ينفعنا بفضله ورحمته، قلت إن من معك تفرق عنك وبدأ التخاصم بينك وبينه، فهذا أول أصحابه وعاش معه أكثر من 25 سنة، وهو الذي اختصر تفسير ابن كثير، فهذا في الأصل لا كان له في العلم، مع أن الشيخ محمد نسيب لما يخاطب شيخه الألباني مع أنه يرد عليه لكن كما يقال يعطيه رقبته ليذبح، يقول أنا لا أنازعك في علمك وفي كذا، لكن لم تقطع علي بهذا الكلام، وصلنا معشر السلفيين ادعوك يكفر بعضنا بعضا، يلعن بعضنا بعضا، يقول في رساله مطبوعه موجوده ضمن كتاب التوصل الى حقيقه التوصل للشيخ محمد نسير الرفاعي، وصلنا نتلاعن يكفر بعضنا بعضا، نحن كنا نحذر من الشرك وصلنا نتهم بعضنا بالشرك، انا لا اريد ان اصيل انت عليك، وانا لا اصل الى درجه تسليم تقطع علي. ثم ختم الأمر قال على كل حال إذا ندمت على كلامك فيه وأنني قد تكلمت بما هو شرك أو كفر وخروج من الملة، إذا ندمت الندم توبة وسامحك الله، وإلا فسأتقاضى حقي أمام أحكم الحاكمين. هذا آخر الرسالة التي هي مطموعة. هنا يقول والحديث مما صححه الرسالة، الرسالة لا يصح ولا يضع، فيه نقل عن ابن كثير ماذا يقول اسمه على فرق الشيخ اختبر كلامه فقال حديث صحيح. استمع ماذا يقول الألباني، يقول فما أكثر تعديه وظلمه لنفسه وقرائه. هل أنت الآن لو قلنا لك هذه العبارة في الوقت الغني، قلنا أنت ضعفت الحديث في سلسلة الحديث الضعيف وصححته في قواء الغني كما أكثر ظلمك لنفسك وقرائك وما أكثر تعدية وعدم وعيك. فرضا بما هذه العبارة نريد أن أعلم فما أكثر تعديه وظلمه لنفسه وقرائه. يقول وشاركه في ذلك بلديه الصابوني الذي استغفر أيضا كثير بكثير وجاب عليه أنه عد التخريج إلى نفسه حيث جعله في الحافية وذلك من ديدينه كما كنت نبهت عليه في مقدمة المجلد الرابع من الصحيحة فعد إليه إن شئت أن تعرف حقيقته لتسمع الكذاب والمخاصمة والمسلمة. لا إله إلا الله. إخوة الكرام هذا حديث هنا يصحح هنا يضعف وعندما يضعف يرد على من صححه قال يا عبد الله انت صححته ايضا. فهل توجه تلك العبارات الى نفسك؟ كما قلت إخوة الكرام اعيد كلامي ما صححه ائمتنا فلنقف عند حدنا ولا نتجاوز قدرنا ولا نعتدي على ائمتنا ولا نظلم انفسنا نقف عند حدنا. قلت وما كهذا الحديث الذي مر معنا؟ يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله وصلا الحديثين مرسل. قلت إذا وقفنا على رواية بعد ذلك لأن هذا الإرسال أعني الانقطاع فان فلنحمد الله وليس بذلك رد على أئمتنا ولا خروج عن أقوالهم. هذا مسلكنا. وأما ما صح فقف عند حد لا سيما إذا كان صحيحا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بمعرفة قدر نفوسنا واحترام أئمتنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فنحن إخوة الكرام ينبغي أن نعلم والله الذي لا إله إلا هو لا بيننا وبين أحد مسألة نختصم عليها إلا في الله وفي شرع الله. أما مع هذا ما عندنا مسلمين كلهم لنا إخوة والكبير منهم لنا بمنزلة الأب والوالد. لكن نحترم الإنسان محترم أئمته فإذا جاء ليخرج عن أقواله والله مكانة أئمتنا عندنا أعلى من مكانتنا. ولأن تضرب هذه الرقبة بألف سيف مسموم أيسر علي من أن أقبل قول إنسان في هذا العصر بأن حديثا في صحيح البخاري بعد هذا لابد من معرفة. ولا ألباني ولا غيره ولا مثل الأرض من مثل الألباني يقول حديث في البخاري ضعيف يقول هذا الكلام ضعه في سيدك وصرف عنه. والأمة لو كان فيها من يرعى دين الله لأوقفكم عند حدودكم. لكن ماذا نعمل؟ لكن هذا الكلام ما يمكن أن نقبله وما يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. فنحن نحبكم ونحب المسلمين أجمعين لكن لنا الدائرة الشرعية. فإذا جئتم لتتقدم على أئمتنا وليرد المتأخر على المتقدم لكن كف عند حدك لأن أنت جهلت قدرك. فمن باب أولى أن نحن لا نقدرك كف عند حدك. هذا الكلام مردود عليك. ومع ذلك نسأل الله لك الرحمة والمغفرة وأن يلهمك رشدك وأن تعود إلى الصواب الذي قرره أئمتنا أولي الألباب. إخوتي الكرام هذا لابد من وعيه في هذه الأيام كما قلت مرارا. والله في كل مكان في هذه الأيام حملات منكرة حول حديث نبينا عليه الصلاة والسلام بعضهم بسوء نية وخبث وبعضهم حقيقة يبحث كما يقول بحثا يقول هذا أنا مجتهد فيه. لكن هذا الذي إن شاء الله هو صادق في نيته ويبحث بحثا مكن أولئك الزنادقة الذين طعنوا في السنة في هذه الأيام بسببهن. كنت ذكرت لكم عددا من الأحاديث في كتاب الفرقان في رسم القرآن وغيره للمقرص صاحب الكتاب الذي قرأته ومنه حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد ويقول هذا افتراء وهذا هراء وهذا ما ينبغي أن يقدر وهذا قلة الحياة. تقول هذا الكلام فقراته في ذا الأمر كما قلت نحن فتحنا الباب ونحن قلنا للناس في مسألة سهلة بحث من أصر أجران وإن أخطأت أجر كيف زنادق يدخلون. فيا عبد الله لابد الآن من النظر إلى المصلحة الشرعية. أنا أريد أن أعلم أما يلوحون هم بين الحين والحين بسد ذريعة فتح الآن الكلام في الطعن في أحاديث الصحيحين هذا ذريع إلى أي شيء؟ إلى تلاعب، لا أقول اضطهاد طلبة العلم، إلى تلاعب الزنادقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل ماذا تفعلون؟ قالوا جماعة نحن مجتهدون، هم أصابنا الحمد لله أجران، إيه إلا فنحن على أجل إيه متعبون علينا الآن في آل التصحيح والصدع كله اجتهادي إيه متنكرون علينا. فانظر أي مفسدة عملنا في الأمة عندما جئنا لنقول بحث علمي نحن نبحث والقلب مطمئن لهذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري. أما اطمأن قلبنا بما فعله أئمتنا؟ سبحان ربي العظيم. يقول عرفت هذا الحديث على الجامع على أبي زرع فما قال فيه إلا تركته وما أودعت فيه إلا صحيحا. نقول لا، قلبنا لا يطمئن لهذا الكلام، ونحن سنحاكمك ونحاكم كل أحد هنا الأقوال التي جاءت في هذه الكتب في تراجم الرجال، وبعد ذلك نقبل الأحاديث التي صححتموها أو لا لنا الخيار. وإذا أحد كلمهم قال نحن مجتهدون، ثم كما قلت إذا التناقض فليس هذا مسلك عام حسن قريب من الحسن يحتمل التحسين ضعيف. عبد الله الآن أنت حيرت نفسك وحيرت الناس أيضا، أنت بسأل قوم يعني أيضا ضعف لكن وكما هذا تدرون سببه ما هو أسف الكرام. هو عندما يريد أن يقول إنه ضعيف يرتجع، يقول لأن الأمة يحصل بها ما يحصل، يأتي بعبارة سهلة يقول حسن قريب من الحسن يحتمل التحسين، تمر كثر على العبارة المسألة سهلة نقول إنه ضعيف. إلا في حقيقة الإنسان لما يأتي بحديث الصحيح يقول عنه ضعيف، يعني هذا مثل الإنسان عندما يريد أن يعصي أول مرة مباشرة تراه يعني يختلف جسده ويقتعر جلده ويقف تسلها، هذا ليس من عدم المعصية، لكن إذا استمر هذا وفعله بدأ بعد ذلك يفعله دون أن يجد غضابة دون أن يتمعر وجهه. وهنا حديث في الصحيحين ضعيف في هذه الكبيرة، إذا حسن قريبا من الحسن يحتمل التحسين ثم بعد ذلك ضعيف، هذا عمل المحدثين، هذا عمل العلماء. هي عند القواعد أن تقوم العلمية اجزم بحكم من هذه الأحكام الأربعة، أريح نفسك وأريح الناس، أما هذه وهذه وهذه. وكنت ذكرت مثالا على هذا في المحاضرة التي كنت تكلمت فيها حول ما أثير من لغط في الموضوعات السابقة، حديث أنس رضي الله عنه في حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، قلت إنه ضعيف، يقول هذا الآن كيف ضعيف فيه متهم، فإذا أنت قلت في ضعيف الجامع كما تقدم معنا إنه ضعيف فتقول هذا، فمن أنت إذا قلت الشيء يعتبر منك، ونحن إذا قلنا لا يعتبر منك. وهنا محمد يسير الرجاع يقول هذا الحديث صحيح كما هو بتفسير كثير، ما أكثر ظنه وتعديه ما أكثر تعديه وظنه لنفسه ولقراء كتابه. فإن هذا يا عبد الله هو الآن تابع مقلد وكلنا كذلك. أنا الآن عندما يأتي يقول ثلاثة أنا خصم في الحديث القدسي صحيح، كذا قال البخاري أنا أقول حديث صحيح عندما وصل هذا الحديث، تأتي تقول عبد الرحيم ظالم لنفسه ناكر ظنه وتعديه وصحح الحديث وهو ضعيف. اتقل في نفسك أيها الإنسان، اتقل في نفسك، أنت تقول هذا كما سأذكره عن تقول أما ليس فيها في هذه الأيام لكن من يعي علم الحديث وليس فيها من يفهم هذا العلم. طيب نحن راضين بما حكمت لكننا كنا لا نفهم، لما تدعون لتقليدك؟ فلنقلد أئمتنا الكرام إذا حكمت علينا بهذا وهذا فينا، لكن أنا أقول ينطبق عليك هذا قبل أن ينطبق علينا، لكن نحن من تخرجت منه تدعون إلى الله جل وعلا وكل واحد يعلم، لكن أنت تقول وكل عدد في هذا الوقت من يدرك علم الحديث ولا يعيه، والناس كلهم يخبطون وينزقون من هنا وهناك، هذا واقعنا. ونقول هذا واقع الأمة كلها، أنت من بينه لكن أنت لم ترى، قلت هذا وقع مع من عداه. طيب ما هو عمل المقلد؟ أن يقلد من هو حي ويصحح هنا ويخطئ هنا ويقول في حديث واحد أربعة أحكام واحيانا يقول صححت الحديث وهو بعيد سبق نظري الى سند اخر في الكتاب. كيف سنتبعك؟ فانت الان اذا دعوه ما يقال هذا علمك لنفسك.
ما دام الامر ما يوجد من يصل الى الموازنه والامه كلها مقلده ولا يوجد من يعي هذا العلم.
الله الذي لا اله الا هو العاقل يقلد البخاري ولا يقلد الالباني وهكذا يقلد الحافظ ابن حجر والامام الترمذي. امام الترمذي في الحديث يقول عنه حسن يقول عنه ضعيف. شاكي تقول بعد ذلك ان تحسين الترمذي غير مسلم يوجد الف حديث الترمذي ضعيفه هذا عدا عن الادعاءات الاخرى التي لها متابعات الشواهد. كل هذا الكلام لا فقط لا يخرج عنك ابدا انت تسال عنه امام الله هذا لا يلزمنا. فنحن نوقن يقينا ان الترمذي على من فان فينا ائمتنا قالوا في الترمذي كلام تحسينه احيانا لا يعتمد. كل هذا للجهابذة الحراق لا لمثلك ولا لامثالك لجهابذة الحراق ياتي بن حجر مثلا كل هذا الحديث حسنه الترمذي صححه والامر بالحقيقه بخلاف ذلك. يقول الامر ايضا بقي كما قلت لمتسع للنظر هل نقصد بكلام ابن حجر بكلام الترمذي ام يقول الانسان في القرن الخامس عشر للهجره يقول الترمذي في الف حديث في الجامع كلها ضعيفه لا يستدل بها لا في احكام ولا في فضائل ولا في ذكرها وهذه ليس لها متابع ولا شاهد وهي خلص كتابه. وقد قال العلم تحسين الترمذي فيه تساهل بناء على هذا من هذا الكلام فتح بابا كما قلت واسع فيه تساهل. لكن انا اريد ان اقول ظلم الترمذي تداوله ائمه الكرام ما بين تاركين وما بين راويين وما بين دارسين فهل انتقد من انتقدته؟ ان كان كذلك يبقى كما قلت في النظر مجال. ما انت تاتي تقول قالوا كذلك فانا اذا اكل إن ذلك حديثا حديثا لا علاقة بأحد قبلي أبدا أنا أبحث فيها. ثم بعد ذلك تبين لي أن فيها قرابة ألف حديث هذه ضعيفة ليس لها متابع ولا شاهد. هذه طيبة أخوتي الكرام نعيشها في هذه الأيام. والسبب في ذلك أنه لا يوجد من يرعى الأمة ولا من يغلقها ولذلك كل واحد يتكلم بما يريد. فإلا لو كانت الأمور مضبوطة لذلك هذه الأراجيف وهذا التكليف ما كان يسمع سابقا إنما لم تفتح الباب على الإقرار. كل واحد ما بين الحين في كتب لا تخفى في التصحيح والتضعيف كل واحد صار منا كأنه علي بن المدين عليه جميعا رحمة الله. يا عبد الله قف عند حدك يا عبد الله قف عند حدك عدا عن العلم الذي كان فيهم كان فيهم كما قال نور السلف علم السلف ادب السلف خلق السلف اذا نظرت اليه تقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام رؤيات تذكر بالله. ليس عندنا مهاترات حولنا العلم من اعتصامات المكاتمات فلا بد من يعرف يعرف قدرنا. اذا كان ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه عندما يسال عن الاسود بن يزيد وغالب الظن عن علقمه ايضا ايهما افضل فيقول لسنا بأهل أن نذكرهم فضلا عن أن نفضل بينهم. نحن نذكر هؤلاء الثلاثة أبو حنيفة تابعي رضي الله عنه أجمعين وهو أقرب منه بقليل. يقول ما لسنا بأهل أن نذكرهم فكيف ندخل أنفسنا في المفضلة بينهم لا تعرضا لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ادخلوا اخوتي الكرام بعد هذا في الباب السادس عشر من ابواب الطهاره من جامع الامام ابي بكر الترمذي عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا. والباب الثالث عشر يتعلق بموضوعنا المتقدم بالاستنجاء بالحجاره لكن في جزئيه خاصه كنت وضحتها والكلام عليها عند الاستجمار بالاحجار وبينت هل اشترط الايثار اقله ثلاثه يستحب ما زاد او يستحب الايثار مطلقا ولا يجب الثلاث ولو نقى المحل وانقاه بحجرين لا يجب عليه ان يضم اليهما ثالثا انما يستحب. تقدم معنا هذا وان الحنفيه والمالكيه يرون ان هذا من استحباب والشافعية والحنابلة يرونه للإيذاء كما تقدم معنا. هل تتعلق بذلك؟ وما ذكرت هذا الحديث سابقا ضمن القديمة، وهو حديث عبد الله بن مسعود عمدا لأنه سرت الكلام عليه. يعني ناس ذكرت أدلة الحنفية الثلاثة بأن الإيثار ليس بواجب، أولها ومن لا فلا حسن، وثانيها قياسا على الماء، فكما لا يشترط الإيثار هنا لا يشترط، وثالثها المقصود الإنكار. فما ذكرت أيضا حديث عبد الله بن مسعود في الاقتصار على حجرين لأن حوله كلام سيأتينا ضمن باب الخاص تنتبه له. الإمام الترمذي أشار إلى هذه المسألة فقال: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، يعني هل هذا يجزئ أم لا، وما جزم بشيء من ذلك، لكن ظاهر الرواية كأنه وقع الاقتصار على حجرين فكأنه يكون الأمر فيه سعة، هذا ظاهر الرواية كما سيأتينا. قال الإمام الترمذي: حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. عندكم في اتباع أجحار غلط، ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رث. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل، وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه يعني الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اقتراح. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبيدة وسيأتينا قيل اسمه عامر، هل تذكر من عبد الله شيئا؟ أنا رويت عن سمعت منه. قال: لا. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الإمام الدارمي كما سأتينا في ترجمته، أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا وهو الإمام البخاري عليه جميعا رحمة الله، فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه الجامع يعني خرجه في صحيح حديث زهير عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: وصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس، حديث إسرائيل يعني وحديث قيس، وقيس عن أبي إسحاق وهو قيس بن الربيع الذي تابع كما تقدم معنا إسرائيل، وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتبعه على ذلك قيس بن الربيع. قال أبو عيسى عليهم جميعا رحمة الله: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاته لأن سماعه منه بآخرة. قال يعني الإمام الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. يعني أطال عليه رحمة الله فيما يتعلق بالروايات وأسانيد هذه الروايات الأربعة بعد أن نذكر التراجم الموجزة لهؤلاء، كما تقدم معنا سابقا في الاضطراب غالب ظن هناك في الباب الرابع، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، عندما قال حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، لكن هناك كان من ثلاثة طرق ووضحتها وبينت الراجح منها لأنه لا اضطراب في ذلك، ووقع وهم في بعض الروايات كما تقدم معنا في تلك. وهنا أربع روايات أذكرها إن شاء الله واحدة واحدة ويحصل الكلام عليها بعون الله. حناه تقدمت معنا ترجمته، وقتيبة تقدمت معنا ترجمته، قال حدثنا وكيع تقدمت معنا ترجمته. هؤلاء الثلاثة كلهم عند الحديث الأول في أول حديث من جامع الإمام أبي موسى عليه رحمة الله عن إسرائيل. هذا أول مكان يريد فيه معنى اسم إسرائيل. تقدم معنا في الحديث السابع موجود على إسرائيل، لكن أبو إسحاق الذي لم يتقدم وهم عن إسرائيل تقدم معنا في الحديث السابع الغروب. حدثنا يقول هنا اسم محمد بن إسماعيل عن البخاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس تقدم معنا عن أبي إسحاق. هذا أول مكان يرد فيه معنى اسم أبي إسحاق التبيعي ولم يتقدم له ذكر وترجمة، وهو عمر بن عبد الله كما قال الترمذي في آخر الكلام الذي تقدم معنا، عمر بن عبد الله التبيعي الهمداني، ولم ينسبه إلى ما هو أكثر من ذلك، وهذا عمل أكثر أئمة من كرم نسبوه إلى أبيه ووقفوا عند ذلك، قالوا عمر بن عبد الله. وفي التقريب عندكم قال عمر بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة، ويصح بآخرة في آخر حياته من الثالثة توفي سنة 29 يعني بعد 100 حديثه في الكتب الستة. فعندنا هنا تنبيهان حول ترجمة أبي إسحاق. التنبيه الأول قول الحافظ اختلط، في الحقيقة يعني الحكم على أبي إسحاق بالاختلاط يحتاج إلى تحديد نوعية الاختلاط، وكنت أشرت إلى هذا سابقا، قلت كل إنسان قبل موته يتغير ذهنه، فالاختلاط الذي يطرأ عليه قبل موته لا يلقطه ولا يحط من قدره، وما ينبغي أن يصف بالاختلاط لأنه يقف عن الرواية ثم بعد ذلك يأتيه الموت ويمسيه حفظه من أوله لآخره ويذهب الحفظ ونسأل الله حسن الخاتمة. فاختلاط أبي إسحاق كذلك ليس اختلاطا في حال الصحة والوعي والشباب وأخذ الرواية عنه، إنما اختلاط كما قلت في آخر حياتي قليل وفاتي، فهذا يعني وإن كني اختلاطا لا يعتبر كما قلت قادحا في الإنسان، لأن هذا ما طال فيه. الإمام الذهبي عليه رحمة الله ينبه إلى مثل هذا كثيرا في سير أعلام النبلاء. انظروا مثلا الجزء العاشر في ترجمة العبد الصالح عفان ابن مسلم الأنصاري، الإمام الحافظ محدث العراق حديثه في الكتب الستة عفان ابن مسلم يقول في صفحة 54 عند الكلام على عفان وأنه طرأ عليه اختلاط، لكن هنا يعني عبارة جديدة من عفان في مرض موته رحمة الله ورضوانه عليه. سمعت إبراهيم الحربي يقول قال لي أبو خيثمة كنت أنا ويحيى بن معين عند عفان، أبو خيثمة ويحيى بن معين، فقال لي كيف تجدك، كيف كنت في سفرك بر الله حجك، من عفان في مرض موته يقول لي أبي خيثمة، فقلت لم أحج، قال ما شككت أنك حج، كان يذهب أنك ظننت أنك ذهبت للحج، ثم قلت له كيف تجدك يا أبا عثمان؟ قال بخير، فالجارية تقول لي إنك مصدع، فيك صداع، مرض، إنهاك تعب، وابنك عافية. فقلت أيش أكلت اليوم؟ تريد أن يسأله عن هل هو معه وعيه؟ كما كل مرض موت لا يسيل أبر. قال أكلت أكلة رز وليس أحتاج إلى شيء إلى غد، أو بالعشي آكل أخرى تكفيني لغد. قال إبراهيم الحربي فلما كان بالعشي جئت إليه فنظرت إليه كان حساب خيثمة عنده وعلي تكلم، فقال له إنسان إن يحيى يقول إنك قد اختلقت. فقال لعن الله يحيى وغفر الله له ولك للمسلمين أجمعين. وهذا أخوة الكرام كلام لا يقصد منه حقيقته، إنما الجعال غاية ما نفهمه من رد كلام يحيى بن معين انتهى الأمر، ولا تحمل الأمر أكثر من ذلك. أرجو أن يمتعني الله بعقلي حتى أرجو، قل إنك قد اختلط ألم أختلط، أرجو أن يمتعني الله بعقلي حتى أموت. قال الحربي يكون ساعة خمسة وساعة عقلة، يعني أحيانا وأحيانا، وكما قلت القصة في مرض في مرض الموت أنت منه أنت من الموت أنت به الساعة أو بعد ساعة. هذا حتما كل إنسان إذا ما تستد به آلام المرض وسياق الموت نسأل الله حسن الخاتمة يذهل يذهل قطعا وجزما إذا صحى استحضر يعني الأمور على وجه التمام. يقول هنا أحمد بن أبي خيثمة سمعت أبي ويحيى يقولان إن كان عفان في سفر في أيام الخلون من سنة 19 ومات بعد أيام، يعني ابن معين يقول هذا إن كان عفان بعد أيام مات هذا اختلاف لا يضر، وهذا وقع على غالب الناس. قلت هذا الكلام الذي ينبغي أن نعيه نحو من نرمي بالاختلاط في آخر حياته، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، يعني يعتري ظهور غفلة وتضييع، ويتم لهم وقت السياق، يعني ماذا يتم لهم؟ الغفلة والظهور لا يعي شيئا، يتم لهم وقت السياق، وقبله أشد من ذلك. وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه، هذا الذي هو محذور ويعتبر كما قلت يعني قدحا في الرأي ودحا في روايته، أن أنه اختلاط في آخر حياته قبل موته في مرض موته لا يضر. إلى آخر كلام الذهبي، وذكر الإمام الذهبي نحو هذا في الجزء 11 صفحة 77 في ترجمة أمير المؤمنين في الحديث إسحاق بن راهويه، فحكى عن أبي داود أنه أيضا اختلط. قال أبو داود السجستاني يقول إسحاق بن راهويه تغير قبل موته بخمسة أشهر، وسمعت منه في تلك الأيام فرملت به. هذا كلام أبي داود في إسحاق بن راهويه شيخ الإمام البخاري عليه جميعا رحمة الله. قلت القائل الذهبي كما قلت في الجزء 11 صفحة 77 قلت القائل هو الإمام الذهبي هذه حكاية المنكر، وفي الجملة فكل أحد يتعلل قبل موته غالبا ويمرض فيبقى أيام مرضه متغير القوة الحافظة فيموت إلى رحمة الله. نسأل الله أن يرحم أمتنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فيموت إلى رحمة الله على تغيره، ثم قبل موته بيسير يختلط ذهنه ويتلاشى علمه، فإذا قضى زال بالموت حفظه. فكان ماذا؟ أفبمثل هذا يلين عالما قط؟ كلا والله، ولا سيما مثل هذا الجدل في حفظه وإتقانه. قول أبو داود عليهم جميعا رحمة الله إن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثلث قبل موته ورمى بحديثه في هذا الكلام لا يلين به إمام عادي، فكيف بجبل الحفظ وإمام الإتقان يلين به في هذا الكلام كما طرأ عليه اختلاط قبل موته؟ كما قلت هذا حال الإنسان، وإذا تعلل اعتراه هذا، إذا اشتد المرض اشتد ضعف وجهوده، وإذا مات ذهب الموت بحفظه ورجع الإنسان إلى ربه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا الأمر الأول أخوة السلام. قوله اختلط بالآخر لابد من تحديد فترة الاختلاط. فأبو إسحاق اعتراه ما اعتراه قبيل كما قلت موته، واضح هذا؟ فلذلك يقول الذهبي في التوسعه مقررا اختلاط ابي اسحاق في الجزء الاول صفحه 33 و200 في ترجمه زهير الذي روى عن ابي اسحاق، وقيل انه روى عنه بعد الاختلاط. استمع ماذا يقول الذهبي، يقول ما اختلط ابو اسحاق ابدا، وانما يعنى بذلك التغير ونقص الحفظ. ترى كيف يعني كما قلت في اخر حياته قبل موته، اما انه بدا يخلق ويخرف ويهدي ولا يدري ما يقول، لا ثم لا. ما اختلط ابي اسحاق ابدا، هذا كلام الذهبي في التذكره. تنتبه يعني في السير أبو إسحاق في الجزء الخامس صفحة 292 الإشارة إليه في الترجمة، لكن هذا في تذكرة الحفاظ في ترجمة زهير ليس في ترجمة أبي إسحاق. يقول عندما الرواية التي ستأتينا روى زهير عن أبي إسحاق بعد اختلاف، يقول ما اختلط أبو إسحاق أبدا، وإنما يعمى بذلك التغير ونقص الحفظ. وعليه قول الحافظ اختلط نعم، لكن هذا الاختلاط تغير في ذاكرة أبي إسحاق قبل موته رحمة الله ورضوانه عليه. التنبيه الثاني في تحفة الأحوذي في ترجمة أبي إسحاق رماه بالتدليس، فقال أبي إسحاق مدلس كما قال الحافظ ابن حجر في الكتاب الذي جمعه في طبقات المدلسين تعريف أهل التقديس بمراتب الموقفين بالتدليس، فقال ذكراه ضمن المدلسين أبو إسحاق السبيعي. والذي يبدو لي والعلم عند ربي أن هذا وهم من الشيخ المبارك فيه، فأن هذا التدليس تدليس ليس لأبي إسحاق، إنما هو لولده يونس، يونس ابن أبي إسحاق، يونس ابن عمرو بن قلنا عبد الله، وليس كذلك التبيعين عمرو ابن عبد الله التبيعين، فيونس ولده هذا الذي ذكر في من اعتراه للاختلاف. أما أبي إسحاق التبيعي ما وقفت على ذلك ولا علم لي بذلك، يعني بعد بحث كما قلت الذي وصف بذلك يونس ابن أبي إسحاق، يقول حافظ مشهور الكوفي يقال انه روى عن الشعبي حديثا وهو حديث عن الحارث الاعور يعني وهو ضعيف، واتهمه غالب ظن الشعبي كذبه. نعم يا ابن معين هكذا على كل حال، الشعبي ايضا عندك الحارث الاعور انظر لمن اتهمه وظن ابن معين والشعبي ايضا كذبه، كان يقول عن الشعبي كذاب. على كل حال عن علي رضي الله عنه يقول روى من هو يونس عن الشعبي حديثا وهو حديث عن الحارث عن علي حديث ابو بكر وعمر سيدا سهول اهل الجنه، فاسقط الحارث يعني اذا جعله يونس عن الشعبي فيقال فاذا دلته ورواه بصيغه عن الشعبي واسقط من في النص. الحارث الاعور استحل الحارث ما عندي التقريب الان نعم الحارث الاعور نعم اقرا كذبه الشعبي الشعبي كذبه كما قلت كذبه الشعبي طيب من أسار حديث السنة الأربعة لكن النساء ما خرج له غير حديثين. حارث الأعلى هو ضعيف الاتفاق هذا حارث فهنا الآن يقال يونس ابن أبي إسحاق قال ذلك فحذفه وروى الحديث بصيغة العنعنة عن السعدي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدات سهيل أهل الجنة. هذا الحديث الكرام حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه في السنن وعبد الله ولد الامام احمد عن علي رضي الله عنه اجمعين. ورواه الترمذي ايضا والضياء المقدسي في احاديث الجهاد المختاره عن انس ومن روايه علي وانس رضي الله عنه اجمعين. وروي عن ابي بحيفه وعن انس بن مالك رضي الله عنه وعن غيرهم. انظروا هذا إخوة الكرام في الجامع الصغير وغيره ونظروه في فيض القدير في الجزء الأول صفحة الجامع الصغير صفحة 88 وقال المتن الصحيح والحديث الصحيح أبو بكر وعمر سيداته لأهل الجنة إلا النبيين والمرسلين لا إله إلا الله. هذا الحديث الشيخ الحوت في أسمى المطالب في صفحة 26 وقال رواه الشيخان ووهم حتما لكن العجب من المعلق على الكتاب وهو خليل الموس او الموس ما ضبطه مو اعلم هذا الان غالب غني في لبنان حتى الشيخ ابناء اكثرها جاء في التعليق يقول انظر كذا وانظر كذا وانظر كذا وانظر كذا فيه يعني بيان مصادر هذا الحديث يا عبد الله الان تقول انظر وانظر طب انت ماذا رايت يعني ما قيل له سلطان وانت تقول انظر الجنه الكريمه وانظر صحيح الجامع الصغير وانظر كسر خفاء وانت ما نظر هل يريد ان اعلم يعني انت لا يقول رواه الشيخان وما علق عليه انه لو قال وهم الشيخ الحوت في كتاب الاسماء المطالب في بيان حديث مختلفه المراتب لو قال وهم انظر كذا وكذا لا باس لكن يقول رواه الشيخان هذا يعطيك علامه في الحاشيه قل انظر انظر يعني ذكر هذا الكلام في هذه الكتب هذا عملنا في هذه الايام انظر وانظر هذا مثل صاحب الرسالة التي وجدت في ترجمة محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الذي دخل بغداد بعد سنة 500 من الهجرة قال هذه الترجمة المظلمة قالها في حق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولذلك لما جاء لترجم البخاري قال كذاب وبدأ يعني كما يقال يذكر الذمة في ترجمته ولما قيل له كيف تفعل هذا قال هذا في الكتاب لكن الإمام البخاري تقول عنه كذاب ومتهم قال هذا في الكتاب في لسان يقول في ذا الكتاب ما له عقل أم ما لك عقل سبحان ربي العظيم هذا كان الذي يقرأ فخر عليه مشتاق من تحتهم لما قال إذا ما عندك يعني علم بالقراءة وما عندك عقل الساق سيخر عليه من فوق من تحت يعني لا قراءة ولا عقل هي في الكتاب فيه خطأ اضرب هذا في الكتاب انت ما عندك عقل اني قلت له نساء الآبية تسمع للبخاري تقول هذا شيخ المسلمين لكن ما تعلم لأي عقل هم انها يا خالتي سمعت للبخاري تقول هذا دائما يقول رواه البخاري وانت تناقش رسالة في علم التوحيد وتأتي بعد ذلك تتهجم على أئمتنا قال هذا في الكتاب بلسان الميزان في رسالة الميزان ليس الترجمة لشيخ الإسلام الإمام البخاري هذا موضوع لمن لا ذكر مما ليس بالكتب الستة ثم للترجمة يقول دخل بغداد بعد سنة 500 لكن انتحل اسم البخاري وكنيته ونسبته من أجل أن يدلس على الناس لكن هذا بعد القرن الخامس من الهجرة فترجم هذه الترجمة في ترجمة حديث في ترجمة صاحب حديث من عدن إلى لي وقد أزمت بالحرب رواه البخاري ثم يترجم للبخاري بهذه الترجمة المظلمة. هذا حال رهن وقل رواه السلخانة انظر الجامع الصغير وانظر صحيح الجامع وانظر كسر الخفاء وانظر مدى العبد بالك ما انظر انت نظرت الله رواه السلخان هذا هو في الصحيحي كل هذه الكتب التي احلت عملها ما احد قال ان الحديث في الصحيحي ما احد قال اذا انت بما نظر يعني تأمرنا بالنظر هي فقط في السيرة مجرد كلمة الآن أرقام ينظر هذا الحديث هنا ثم لا يعني لذلك تأتي لذات الذي صححه المضاعف بعد أن صح الحديث يقول تبين لنا ضعيف كيف صححته سبق نظري إلى سند الحديث الذي قبله ما شاء الله على هذا العلم وهذا الذي تنكره للأمة مثل غربلة كتب السنة هذا سبق نظري إذا انظر انظر من هذا الكلام ولا أقول إسمة الكرام يعني نحن أحسن حالا منه نحن أنزل لكن هذا حالنا لنعرف قدرنا إذا عرفنا قدرنا فلنقل عند حد على أقل شيء أنه يعني بعد ذلك نزد بأنفسنا فيما لسنا له بأهل والله هذه بلية وردية أين الذين يتباكون على حفظ السنة في هذه الأيام عيد الأعلى أي سنة ستحضر إذا فتحنا هذا الباب مثل هذا انظر انظر في الخليني انظر كذا وانظر كذا أنت لا إله إلا الله فلما قلت لهذا كيف تذكر هذا الترجمة قال في الكتاب قلت أنا عندك عقل قال يا شيخ هذا في الكتاب قلت يا حتى الله والله الذي لا إله إلا هو يعني من ستقول الأمر انقلب عليك الأمر انتبهت لا وعيت لا انتبهت لكن هذا الجواب أقبح عندي من خطأك ومن عدم علمك ومثل تلك الترجمة المظلمة في ترجمة البخاري هذا أعجب كثير كل كيف ذكرت هذا تقول هذا في الكتاب الحمد لله كما قلت يعني لو كنا ما نتكلم به على فعل هذا الذي لعله الآن يناقش رسائل هو وهو يمنع كما يقال التاذية لغيره ونسأل الله الستر في الدنيا والآخرة لعله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أقول لهذا لنربط كما قلت ما نحن فيه بهذا المبحث إذا كان هذا هو الانحطاط الذي تصلت إليه الأمة إلى هذا الحد فما ينبغي حقيقة أن نعمل على بحث باحث جديد كما أقول مرارا لا نظلم أحد ونستفيد من جهود كل أحد لكن بعد التحقق بعد التنفيذ بعد التدقيق كلام قاله وافق فيه أئمتنا على العين والرأس وإلا يرد عليه وعلى غيره كلام نقله والله من فيه فلا بأس وحقيقة من البلايا التي انتشرت في هذا العصر عقوق طلبة العلم على الكتب المؤلفة في هذا الوقت وانقطاعهم عن كتب السلف وانا اقول اذا اردنا ان ندعو الى السلفيه وهذا واجب علينا ولا خير فينا اذا لم نتعلق بسلفينا في كل شيء فلنعد الى احياء كتبهم والالتزام بها وعدم الخروج عنها فلا بد من وعي اخوه الكرام فلنربطهم بصحيح البخاري مباشره لا بصحيح كتاب اخر على الاطلاق لا بصحيح جامع ولا ببعيد جامع ارجع لصحيح البخاري ارجع لصحيح مسلم ارجع لكتب السنة وانظر ما قاله أئمتنا ثم تأخذ الكلام مذكورا صحيح ضعيف انتهى في الحقيقة هو التقليد الذي ينادي الناس بتحريمه أي تقليد بعد هذا التقليد وأي تقليد أسمع من هذا التقليد إذا كنتم لا ترون أن نقلد السرية عندما نقرأ كتابه وسنده وتكلمه على الرجال ووزنه الامور بالموازين الشرعيه وتريدون منا ان نعود الى من يقول صحيح ضعيف منكر متروك ضعيف جدا على حسب ما يقدر حسن قريبا من الحسن يحتمل التحسين ضعيف هي موازين كانه يعني عنده كما يقال يجمدها ويعطيك بعد ذلك بهذه يعني الاوزان الدقيقه انتم ستلزموننا بهذه الاراء اخوتي الكرام لابد من معي هذا
فالشيخ المبارك فيه عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي كما قلت يقول الإمام ابن حجر ذكر أبا إسحاق السبيعي من جملة المدلسين في كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب المنصوصين بالتدليس. فقلت هذا فيما يظهر لهم، والمدلس هو ولده يونس، ومع ذلك يقال، يقول الحافظ يقال إنه روى عن الشعبي حديثا وهو كذا، فيقال أسقط الحارث الأعور ورفعه إلى الشعبي عن علي رضي الله عنه أبو بكر وعمر سيداته أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أبو إسحاق السبيعي وهو الراوي الأول، أوليس كذلك إخوتي الكرام؟ له مكانة عظيمة في العلم، كان شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها كما يقول الذهبي في السير، وهو يشبه الإمام الزهري في كثرة الرواح. وقيل إنه سمع من 38 صحابية. أبو إسحاق السبيعي، وأكثر من سماه كما قال الإمام الذهبي لم يتجاوز أباه، كما قلنا عامر ابن عبد الله كان يختم القرآن كل 3 أيام ولم ينم 40 سنة متصلة، وكان يشغل ليله بمناجاة الرحمن. أبو إسحاق السبيعي، وقد ثبت في المستدرك بإسناد صحيح في الجزء الثاني صفحة 125 عن أبو إسحاق أنه قال: يا معشر الشباب اغتنموا شبابكم، قلما تمر لي ليلة إلا وأنا أقرأ 1000 آية، يعني سدس القرآن، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس، ويقول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك أورد الإمام الحاكم هذا الأثر عند سورة الشرح الانفراح: وأما بنعمة ربك فحدث. فهنا يتكلم بما من الله به عليه من نعم، ثم يحض الشباب على اغتنام أعمارهم. ونقل الحاكم في المستدرك في ذلك المكان في كتاب التفسير عند سورة الانفراح عن عمرو بن ميمون الأودي، وهو مخضرم مشهور من الأئمة الصالحين الربانيين في سنة 74، قال: كان الرجل يلقى صاحبه فيقول: لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ومن الخير كذا. وكان عمرو بن ميمون يقول هذا. ثم قال الإمام الحاكم معلقا على هذين الأثرين، أثر أبي إسحاق وعمرو بن ميمون: رحم الله جل وعلا أبا إسحاق وعمر بن ميمون، فلقد نبها لما يرغب الشباب في العبادة. هذا أبو إسحاق مع منزلته التي تقدمت معنا، شيخ الكوفة عالمها محدثها 40 سنة لم ينام، يقول: وددت أني نجوت من علمي سفاهة، وددت أني نجوت من علمي سفاهة. قال الذهبي: كان طلابة للعلم كبير القدر قواما قواما، عاش 95 سنة رحمة الله ورضوانه عليه، وتقدم أنه توفي 29 ومئة للهجرة، وقد أدرك 830 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الراوي الأول الذي لم يمر معنا ترجمة أبو إسحاق السبيعي، وهو كما قلنا عامة ابن عبد الله السبيعي. عن أبي عبيدة أيضا لم يتقدم لنا ذكره فيما مضى، وهذا ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، مشهورا بكنيته كما عندكم في التقرير أبو عبيدة في الكنى، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لسن له غيرها، يعني اسمه كنيته، سماه والده أبا عبيدة اسم وكنية، ويقال اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثالثة، كوفي ثقة من كبار الثالثة، والراجح لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد 80. هنا لا يصح أن نقول بعد الفئة، واضح هذا؟
لأنه غامق بعد المئة. نحن تقدم معنا غاب الغم الصادقة الأولى والثانية بين المئة، وكل الثالثة كان بعدها بعد المئة، هذا خرج عن ذلك فانتبه لذلك. مات بعد سنة 80، يعني لم يجاوز المئة دون المئة. حديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة، قلنا ثقة وليس كذلك من كتاب الثالثة، والراجح لا يصح سماعه من أبيه. سيأتينا اختلف في ذلك، ورجح الإمام العيني في عمدة القارئ سماعه من أبيه كما سيأتينا عند فقه الحديث، وانتصر لهذه الرواية ولتقريرها من أجل أنها تشهد لمذهب الحنفية، لأنه لا يجب يعني الإيثار بالثلاث، إنما هذا من باب الاستحباب، وأن الحجرين في الاستجمار يجزئان. وقال أبو عبيدة كان عمره عند موت والده 7 سنين، يقول هذا يمكن أن يسمع من الغرباء فكيف من القائلين، يعني الذين يقيمون معه ووالده، وسماه الصغير معتبر، فلعله سمع هذا الحديث منه، ولذلك يرجح هذا ويرى أن حديث هنا الإمام الترمذي في هذه الرواية عن أبي عبيدة عن عبد الله متصل وليس منقطع، وأن هذا الترجيح الذي فعله أولى مما فعله البخاري في رواية الزهير بدل إسرائيل عن أبي إسحاق كما سيأتينا إن شاء الله. إذا أبو عبيدة قيل اسمه عامر عن عبد الله، أما عبد الله هو الصحابي، فهذا رضي الله عنه وارضاه ترجمته موسعة تحتاج لعله طول موعظة كاملة لجوانب الخير التي فيه، فأترك الكلام على ترجمته إن شاء الله لما بعد الانتهاء من الكلام على الحديث فقها وتخريجا بإذن الله. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع، يعني ماذا يقصد هنا؟ يعني قيس بن الربيع روى الحديث في إسرائيل عن من؟ عن أبي إسحاق، كأنه يقصد بذلك أنه تابعه، تابع هذا، يعني روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وروى قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وليس كذلك؟ فتابعه. وهكذا روى قيس بن الربيع، قيس بن الربيع تقدم معنا ذكره في تخريج بعض الأحاديث في الدلالة على أحاديث الاستجمار التي وفي الباب ذكرتها الآن آنفا. قيس بن الربيع وقلت الأسد أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ملكا من حديث الآن ذكرناه، فحدث به من 67 يعني بعد 100 حديثه في السنن الأربعة إلا سنن النسائي. وتقدم معنا حديثه كلام الهيثمي في المدنة عليه في الجزء الأول صفحة 11 و200، وثقه الثوري وشعبة وضعفه جماعة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. هؤلاء الرجال، الرجال الذين سيذكرهم في هذه الروايات الأربع المختلفة، أبين أسوة الكرام تراجمهم على وجه الإنجاز، ثم أنزيل الاضطراب بإذن الله من هذه الروايات ولا اضطراب. وقول الترمذي هذا اضطراب يعني في الظاهر، وهو لذلك رجح عدم الاضطراب في رواية، والبخاري رجح رواية أخرى ولذلك يزيل الاضطراب في سائل. وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، نحو حديث إسرائيل، كأنه يقول من طرد إسرائيل بهذا؟ هو إسرائيل في الأصل أضبط الناس وأحفظهم لحديثه جده، وأبو إسحاق جده، لأن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق تقدم معنا، وهذا حفيد أبي إسحاق. أضبط الناس لحديث أبي إسحاق هذا الحفيد، وهو إسرائيل ابن يونس ابن عامر ابن عبد الله التبيعي، أي ابن أبي إسحاق. لكن مع أنه أضبط الناس في الرواية أيضا له متابع، وهو قيس ابن الربيع. انتبهوا لهذا، أنه بعد ذلك سأشير إلى هذه الرواية. هذه الآن رواية أولى، رواية كما قلت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وافقه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. فهنا منها الرواية الثانية، ماذا يؤدي؟ أسمع القراءة، صار الأذان؟ اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.